إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. أيها الإخوة الفضلاء، إننا لنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن من أجل تلكم النعم نعمة التوحيد الخالص لله جل وعلا، نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها. كذلك من النعم نعمة الاجتماع والائتلاف واللحمة الواحدة مع ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، فهي نعمة عظمى ومنة كبرى تستوجب منا الشكر للمنعم جل وعلا. فنعمة الاجتماع نعمة عظيمة يجب علينا أن نحافظ عليها من أجل أن يبقى لنا أمننا، ومن أجل أن يبقى لنا رخاؤنا، ومن أجل أن يبقى لنا استقرارنا. إخواني الكرام، إننا في هذه البلاد المباركة محسودون على هذه النعم، محسودون على هذه النعم من أعداء الدين، من الكفرة ومن أهل البدع والضلال، محسودون على ما ننعم به من خيرات، محسودون على ما نتفيأ ظلاله من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، محسودون على ما ننعم به من اجتماع. وهذا ليس بغريب على أعداء الدين، فقد قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام عنوان الأمان، عنوان الأمان. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه وحسنه بعض أهل العلم، قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وكل ذي نعمة محسود، وكل ذي نعمة محسود. فنحن محسودون على هذه الخيرات، محسودون على هذه البركات، محسودون على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات وفيرة من أعداء الدين، ومن ما نسمعه ونراه ما يكتبه الأعداء على هذه البلاد وكأنهم لا هم لهم إلا هذه البلاد ولاتها وعلماؤها واستقرارها. فالحمد لله على هذه الخيرات، والحمد لله على ما ننعم به من بركات، وهذه الخيرات بفضل الله ثم بفضل العناية بتحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل وتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله في أرض الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. هذه أسباب أمننا وأسباب ما ننعم به من خيرات، ولكن الأعداء قض مضاجعهم ما ننعم به من خيرات، فزرعوا جماعات وتنظيمات إرهابية زرعها الأعداء في بلاد الإسلام من اليهود والنصارى، وغذاها الأعداء. من الذي زرع تنظيم الإخوان المسلمين إلا الاستخبارات البريطانية؟ من الذي غذاهم إلا اليهود والشيوعيون؟ كما قال العلامة أحمد شاكر، قال: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. حركة زرعها الأعداء ويغذيها الأعداء، ماذا ترجو منها من خير؟ لا ترجو منها إلا الشر، لا ترجو منها إلا الفساد والإفساد. وهذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، تفرعت منه تنظيمات، وأم هذه التنظيمات هي الإخوان المسلمين، هي أمهم. كما قال السادات، تنظيم الإخوان المسلمين يقول هو أم التنظيمات الإرهابية. وقال فؤاد علام، اللي هو فؤاد علام: الإخوان هم أس الإرهاب، هم أساس الإرهاب. وقال هذا غير واحد، وقال كذلك هذا ولي العهد وفقه الله. ثم انبعث وانشق عن هذا التنظيم التنظيم السروري، السرورية، وهم كما قال ولي العهد وفقه الله أشد تطرفا من الإخوان، وإن كانوا هم أصلهم من الإخوان، إنما الإخوان عندهم أساليب ماكرة، عندهم حيل خادعة، يتلونون. إذا رأوا أن تنظيمهم انكشف أخرجوا تنظيما آخر بمسمى آخر يندسون من ورائه، وربما يغيرون في الأسلوب، وإلا المنهج واحد والفكر واحد. وإذا كشف الإخوان اندسوا في جماعة التبليغ التي يسمونها الأحباب. وهكذا إن أهل السنة والجماعة حقا وصدقا سائرون في طريق واحد، متمسكون بكتاب واحد، يسيرون على نهج واحد متألف من السنة والجماعة. فهم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بها عقيدة ومنهجا وعلما وعملا وأخلاقا ومعاملة. هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بما كان عليه الجماعة الأولى من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من الأئمة المعتبرين، وحرصوا كذلك على لزوم جماعة المسلمين تحت ظل ولاة أمر المسلمين، ولله الحمد وله الفضل. لم تغيرهم أمواج الفتن المتلاطمة، لم تزحزحهم عواصف الشبهات والشهوات المتوالية، فهم النجوم المنيرة في ظلمات الليل، وهم الطريق الواحد المستقيم بين تلك الطرق المتفرقة المنحرفة، إلا أنه وبحكمة من الله ومع بيان الحق ووضوح طريقه لا يزال بين الفين والأخرى يظهر من الجماعات والأفراد والفرق من يتسمى باسمهم ممن ليس منهم، أو من يتشبه بهم ممن ليس على طريقتهم، ممن يدعي التمسك بالسنة، مما ينتج عنه تحير بعض العوام فلا يميزون بين الحق، بين أهل الحق وبين من تشبه بهم. كذلك قد يتسبب فيتأثر بعض طلاب العلم بهم لإظهارهم مشابهة أهل الحق والسنة، وهذه كما أشرت من حيل أهل البدع التي يصطادون بها الشباب، يصطادون بها الشباب الغر إذا انكشف أمر الإخوان وانكشفت حيلهم، عند ذلك جعلوا لهم أسلوب آخر، أخرجوا لهم فرقة ربما تتسمى بالسلفية كما يسمونهم السلفية الجهادية أو غيرها، وهي نفس المنهج نفس الفكر الإخوان. ومن تلك الفرق السرورية، وإن المتأمل في حال المسلمين في العصور الأولى ليجد أنهم لم يكن لهم اسم غير المسلمين، فلما خرجت فرقة الخوارج حذر أهل الإسلام من الخوارج واحتيج إلى تسمية أهل الإسلام الصافي بأهل السنة والجماعة ليميزوا أنفسهم عما كان عليه الخوارج من مفارقة السنة والجماعة، مع تحذير أهل السنة والجماعة من الخوارج وما كانوا عليه من تكفير المسلمين والخروج عن جماعتهم وعلى ولاة أمرهم. ولما خرج أهل الرأي المذموم الذين تركوا الأحاديث والآثار واعتمدوا على آرائهم حذر أهل السنة من الآراء الفاسدة وتمسكوا بالأحاديث والآثار الواردة وأطلقوا عليهم اسم أهل الأثر أو أهل الحديث ليتميزوا عن أهل الرأي المذموم بما فارقوهم فيه. ولما خرج أهل الكلام النافون لبعض صفات الله باسم أهل السنة والجماعة حذر منهم أهل السنة والجماعة، حذر منهم أهل السنة والجماعة وانتسبوا إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين، تميزا لأنفسهم عمن حرف إليه أهل الكلام من مفارقة السلف الصالح في إثبات صفات الله عز وجل. وهكذا هم على مر الزمن متمسكون بالعقيدة الصحيحة الصافية من الكتاب والسنة، وفي هذا الزمان كما أشرت ظهرت هذه الفرقة، فرقة وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي أسس على يد حسن البنا، والذي استمد أفكاره من الخوارج وسلوكه من الصوفية مع تنظيمات حزبية سياسية وتأثر بالماسونية مع عدم الالتزام بالمظهر السني في الأغلب، فكانوا أشبه بالمفكرين المثقفين، فتأثر بهم من تأثر من العامة والدهماء، إلا أن البعض قابلهم بالرفض والإنكار لعدم التزامهم بالسنة ظاهرا خصوصا في هذه البلاد وما حولها، وأظهروا محاربة العدو اليهودي مع غلق باب الكلام في أهل البدع بحجة توحيد صف المسلمين، فالوقت لا يسمح يقولون، والهدف أمامنا أكبر، هكذا يلبسون. فراجت الفكرة على بعض الناس وازداد استمالتهم لقلوب العامة، فمالوا إليهم واحدا بعد واحد مع بقاء جملة لم يوافقوهم على ما هم عليه مع نوع تعاطف معهم عند البعض. فجاء من انشق، جاء من انشق عنهم عن الإخوان ممن تغذى بأفكارهم، جاءوا بأسلوب آخر أدهى وأخطر، وهو تبطين المنهج الإخواني بحيث يكون في باطنه على المنهج الإخواني، وربما يظهر في ظاهره المنهج السني خداعا وتلبيسا. هذا المنهج الذي نشأ على يد محمد سرور زين العابدين الذي نزل في هذه البلاد وجلس فيها 8 سنوات في حائل ثم القصيم ثم الأحساء، ثم عاش بعد ذلك في بريطانيا واستقر بقطر إلى أن توفي بها. هذا الرجل ارتدى قميصا إخوانيا ووضع فوقه عباءة يدعي بها السنة، وسار يبث منهج الإخوان من تلك العباءة حتى تربى عليه فئام من الطلاب لم يكن لهم في أول الأمر الشأن الكبير، لا سيما مع وجود العلماء الكبار أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ولم يكونوا ليرفعوا رؤوسهم ولا لينادوا بشعاراتهم وأفكارهم بقوة وصراحة، فسلكوا مسلك المكر والخداع، فكان لسان حالهم مع طلابهم خذوا من العلماء لكن قيادتكم بيد من تربى على جماعة الإخوان، ثم قاموا بإثارة الشبه في نفوس الطلاب ليفصلوا بينهم وبين العلماء، فزعزعوا ثقتهم بالعلماء لأن علماءكم علماء في الفقه والحديث ونحن علماء فقه الواقع، هم علماء الحيض والنفاس يقولون ونحن أدرى بحال الناس. فتربى هذا النوع من الطلاب مندسا تحت العلماء موجها من قبل الإخوانية المبطنة، والعلماء منه براء، فنشأ أفراخ الإخوان وهم السروريون في هذا المناخ في هذا المناخ، ثم كبروا في أعين الناس على أنهم دعاة السنة، فانجرف كثير من العامة وانحرفوا عن طريق الجادة والخطة المرتقبة لهم، قالوا العلماء سوف يموتون ونحن الوارثون. وبالفعل وبعد مرور الأعمام جاء ما لا مفر لنا منه، فابتلينا بفقد بعض العلماء وموتهم واحدا تلك الآخر في سنوات متقاربة، فرفع أصحاب هذا المنهج السام رؤوسهم وسمموا عقول أتباعهم ومالت قلوب كثير من العامة إليهم، فانتشر دعاتهم في المساجد والملتقيات وذاع صيتهم عبر كل وسيلة إعلام، وهم يقررون الأصول الإخوانية بأسماء وألقاب ربما يتسترون بالسنة ويؤولون نصوص الكتاب والسنة على طريقة قطبية بنائية، وربما يقتطعون من كلام بعض علماء السنة ما يخدم منهجهم كذبا وزورا منهم، واتخذوا من ذكر بعض علماء السنة الكبار في هذا الزمان وأنهم حضروا دروسهم ولقاءاتهم وهكذا ليوهموا الناس أنهم على طريقتهم، تلبيسا على الناشئ من طلاب العلم وتجميعا لأكبر عدد من العامة. همهم الكثرة، همهم الكثرة للوصول إلى الوحدة المزعومة عندهم، فأصبحوا كما يقال المتن سني والحاشية إخوانية، فاغتر الناس بهم وتهافتت سفهاء العقول عليهم وسار ضعفاء البصيرة يركضون خلفهم ظانين أن السرورية الإخوانية هي السلفية السنية الحقيقية. وانتقل السروريون من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، إذ الأتباع كثر والعامة خلفهم والمغفلون من طلاب العلم يؤيدونهم، لسان حالهم قولوا ونحن رهن إشارتكم وسيروا ونحن وراءكم، وسيروا ونحن وراءكم. وكما قال ذلك بعضهم كما قال الحوالي قال وعلماؤنا يا إخوان كفاهم كفاهم، لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول لهم معصومون، كفاهم أنهم أجهدوا أنفسهم في طلب العلم وأعطونا الفتاوى في عباداتنا وفي عقائدنا وفي معاملاتنا، لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع، عندهم أشياء نحن نستكملها، نحن نستكمل، هكذا يصرحون. فأخذ السروريون يطعنون في العلماء صراحة، يرمونهم بأنهم علماء السلاطين وأن فتاواهم تخضع للضغوطات والسلطات مع عدم فقههم للواقع، وأنهم أهل طعن فينا نحن الدعاة، فهم غلاة جرح لا تعديل عندهم، هم سعاة تفريق لا جمع عندهم، وتصفية لا توحيد للصف يهمهم، افتراءات لإسقاط مكانة العلماء حتى تخلو لهم الساحة ويتمكنوا من قيادة المجتمعات. ولهذا كان إذا جاء من يحاضر منهم تمتلئ المساجد لهم، يجمعون لهم الشباب من كل حدب وصوب من السهول والجبال ومن كل مكان، تتوافد الباصات وتجتمع المئات لمحاضراتهم ولقاءاتهم. وكان أقوى وقت في خروجهم وأكثر الأحوال الكاشفة لهم حال الفتن، فبرزوا بقوة في حرب الخليج، وتراهم في فتنة الربيع، وقد رآهم الناس في فتنة الربيع العربي يكشرون عن أنيابهم ويظهرون مناهجهم مستغلين الفتن المتشابهة في التلبيس على أتباعهم والطعن في علمائهم. رآهم الناس في الربيع في حرب الخليج وقفوا مع البعث، مع حزب البعث، وفي الربيع الغربي هيجوا الشعوب على ولاتها، قالوا للناس ثورات مباركة، قالوا للناس ما هي إلا سنيات وترون ما يحصل، يريدون الخلافة، قالوا للناس اجتمع 1500 عالم على وجوب الجهاد في البلاد الفلانية، يقولون هذا وهم بين أهليهم. كذلك قال بعضهم فليمت 1,000,000 من البلد الفلاني والبقية ينعمون بالحرية. مليون يموتون عندهم لا إشكال. وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا فليموتوا. هذه صوتيات مسجلة موجودة في المواقع والمنتديات لهم، وقد شهد شاهد من أهلهم. فقال القرضاوي خطيب الفتنة، قال ومنهم السلفيون الجدد الذين يسميهم بعض الناس السروريين، والسلفية منهم براء، وهم الذين اهتموا للجانب السياسي مع الجانب العقدي ونقد الأوضاع العامة المحلية والدولية، إلى أن قال وكان لهم موقفهم من دخول الأمريكان المنطقة في عرض الخليج، وفيهم يقول إلى آخر ما قال، منهم فلان وفلان وفلان. فهؤلاء أهل شر، لأنهم أهل تلبيس يلبسون على الناس. والحمد لله انكشف أمرهم وفضحوا بفضل الله. ومما زاد الأمر في حالهم غموضا أنهم يتسترون باسم الدعوة الصحيحة، وأنهم من طلاب العلماء الكبار إلى غير ذلك، وشتان بين الدعوة السلفية الحقة وبين هؤلاء الذين يتسترون باسم الدعوة الصحيحة والدعوة منهم براء. فاغتر بهم من اغتر، واغتر بهم من اغتر من الناس، وشتان بين من يتربى على منهج السلف الصالح وعلى التأسي بالصحابة والتابعين، ومن يتربى على الكتاب والسنة، بين من يتربى على القصص والتمثيليات وما يثير العواطف من الأناشيد المصحوبة بالألحان والآهات، بين من يتربى على منهج حسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب والمودودي والصاوي ومحمد سرور وغيرهم. فالسلفية الحق في واد وهم في واد آخر، السلفية الحق شيء وهؤلاء ليس عندهم إلا الدعاوى والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ولما ظهرت هذه الدعوات وهذه الأساليب الماكرة وتأثر بهم الكثير من الشباب، بيّن العلماء وحذروا من هذا المنهج الخبيث، وبيّنوا أن هذا المنهج السروري يقوم على ركائز، على ركائز. الركيزة الأولى التركيز في تقرير توحيد الحاكمية وجعله قسما مستقلا رابعا عن أقسام التوحيد، وأنه أخص خصائص توحيد العبادة، فيدندنون صباح مساء عن الحاكمية، يقولون تفسير لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، بخلاف تفسير أهل السنة والجماعة الذين يفسرون بأنها معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويكفرون الحكام ويقولون الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله. ولما تولوا الحكم هل حكموا بما أنزل الله؟ لا، قالوا الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، وقالوا تطبيق الدولة الدينية مرفوضة عندنا، وقالوا لا نريدها دولة دينية، وهكذا كلهم يصرح بهذا. إذا سمعت المقاطعهم، هذا من المشرق وهذا من المغرب، كلهم يقولون لا نريدها دولة دينية، لا نريدها دولة دينية، الحرية مقدمة على الشريعة. نسأل الله العفو والعافية. سنوات طوال وهم يكفرون الولاة ويكفرون العلماء، ويقولون الولاة يحكمون بغير ما أنزل الله، ولما وصلوا على الكراسي قالوا ما في تطبيق شرع الله. كذب أهل كذب ودجل وتضليل. من ركائز المنهج السروري تقرير جاهلية المجتمعات، فالمجتمعات في نظرهم كلها جاهلية، والبعض يصرح بأنها مجتمعات مرتدة، وهي الفكرة التي ألف محمد قطب كتابه جاهلية القرن العشرين، وقررها سيد قطب. فعندهم المجتمعات جاهلية، ولهذا يقول سيد قطب عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية، إنها معابد جاهلية. الركيزة الثالثة عند في المنهج السروري: الولاء والبراء لجماعتهم ومن ينتسب إليهم، والبراءة من كل من يتعرض لهم وإن كان من أفاضل العلماء. الذي يحذر من تنظيمهم، الذي يحذر من جماعتهم، الويل لهم، يتهمونه بالتهم الكثيرة. إذا كان طالب في الكلية ربما يؤذونه، ربما يفصلونه، ولو كان متفوقا لا يمكنونه من إعادة ولا من مواصلة ولا من كذا وكذا، يؤذونه هكذا من أجل هذا التنظيم. وأما لو كان منهم وعلى منهجهم فيقربونه، ربما يزيدونه في الدرجات، ربما ينجحونه. نعم كاذبا وزورا، بل لقد حدثني بعض الطلبة قبل أكثر من يعني ما يقارب 40 عاما وأقل قليلا، يقول أحد هؤلاء وكان دكتورا في أحد الجامعات والآن من الهاربين من هذه البلاد، وكان يدرس العقيدة ومن هذه البلاد، يقول: رسبني في العقيدة، وكان يدرس العقيدة وأنا حاضر موجود. لماذا؟ لأني كنت أقول لهم وأنشر فتاوى العلماء في جواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، فيقول رسبني في العقيدة. وأحد الطلبة لم يكن موجودا في الدراسة، كان في أفغانستان، يقول نجحه. قلت له: كيف ترسبني وأنا معك واختباراتي كاملة معك وذاك في أفغانستان؟ قال: ذاك غبرت قدماه في سبيل الله، ذاك غبرت قدماه في سبيل الله. طيب أنا معك في الفصل هنا أدرس. قال: لا، ذاك غبرت قدماه في سبيل الله. وأحدهم يقول لطالب: إذا كنت تقرب لفلان والله لن تنجح عندي في المادة. يقول هذا الطالب: فاجتهد حتى لا أرسب. يقول: فأتيت بالاختبار فإذا أنا راسب، ولما راجعت العمادة أخرج الورقة فإذا هو قد أبدل أوراق الإجابة وجعلها أوراق بيضاء، سحب إجاباتي. فهم أهل دجل وتغليل ولا لجماعتهم وحقد على علماء السنة. والحمد لله الذي كشفهم وفضح أمرهم، وجزى الله ولاة أمورنا عندما صنفوا هذه الجماعات بأنها تنظيمات إرهابية وحذروا منها ومن التعاطف معها، وأمروا بسحب الكتب التي تغذيها ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها من هذه الكتب، تسحب من المكتبات لشرها ولضلالها. وصرحوا وكذلك قرار هيئة كبار العلماء وغيرهم للتحذير من هذه الجماعات، ووزارة الشؤون الإسلامية عممت خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من السرورية، وخطبة في التحذير من التبليغ. لماذا؟ من أجلنا نحن، من أجل المجتمع يكون عنده وعي، يكون عنده حذر من هذه التنظيمات، لأنها لا تريد بنا إلا الشر. وهناك أفكار مساندة لهذه الجماعات، منها كما أشرت الغلو والتركيز على تقرير مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من والى الكفار فهو كافر كفرا أكبر مطلقا، وكل من عامل مع الدول كافر عندهم موالاة كفرية بدون تفصيل وبدون رجوع للعلماء. علماء السنة عندهم تفصيل في المسائل، لا كهؤلاء الجهال. كذلك التهوين من مسألة الخروج على حكام المسلمين ويقولون للناس هذه مسألة خلافية. كذلك تقرير مسألة الموازنات في نقد المخالف، يهونون من الرد على أهل الأهواء والبدع ويقولون لازم تذكر الحسنات لا تذكر السيئات فقط. يا سبحان الله، هذا المنهج الأعوج الذي أرادوا به إسكات العلماء من التحذير من البدع. علماء السنة يحذرون من أهل البدع من قديم الزمان، وليس بشرط أن يذكر الحسنات، حسناته بينه وبين الله، والمراد هنا التحذير مما عنده من بدعة وضلالة. كذلك من أفكارهم المساندة تجميع الناس تحت قاعدة المعذرة والتعاون البنائية الإخوانية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وصاغوها بصياغة جديدة، قالوا نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي. كذلك من أفكارهم المساندة التنظيم والسرية والتكتم، حتى أن البعض يقرر أن هذه الفترة كالفترة المكية التي كانت الدعوة فيها سرية، التي كانت الدعوة سرية. ولهذا قال عبد الله علوان يقول في كتابه العقبات، وهذا كان دكتور في جامعة أم القرى في جامعة الملك عبد العزيز، قال حين تبتلى الحركة الإسلامية بحاكم إرهابي لا ديني متسلط يعتقل الدعاة، تكون الخطة على الشكل الآتي: الاقتصار في تبليغ الدعوة على السر، على السر، هكذا يصرحون. كذلك الفكرة السابعة التهييج على الجهاد والترغيب فيه بلا شروط ولا ضوابط، حتى يغيب شرط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين في جهاد الطلب، ثم يوجه الراغبون في الجهاد للالتحاق بالجماعات التكفيرية، للجماعات التكفيرية. كما يقول الشيخ الفوزان يروحون أبناء المسلمين وهم بين أهليهم، وهم بين أهليهم، يجعلونهم طعما للأعداء للتفجيرات وللعمليات الانتحارية، حتى أن بعضهم أرسلوه لتلك البلاد، بلاد الفتن وأماكن الصراع، فلما وصل قال له أحدهم من دعاة الباطل: لقد اختارك الله لعملية انتحارية. قال له: أنت كم لك هنا؟ قال: لي 12 عاما. قال: لك 12 عاما وما اختارك الله، وأنا لأسبوع واحد واختارني الله؟ كيف؟ يقول: فعرفت أن المسألة يجعلونهم طعم لتفجيرات. قال: أنا لأسبوع وما والله اختارني، وأنت لك 12 عاما واختارك الله؟ هكذا. كذلك من أساليب الطعن في علماء السنة المعتبرين، وخصوصا الذين يردون عليهم ويبينون أخطاءهم ويكشفون عوارهم، فيطعنون في علماء السنة بأساليب ماكرة وطرق خادعة، حتى قال محمد سرور مؤسس هذا الحزب أو السرورية يقول: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجوز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم إلى آخر ما قال. ويصف علماء السنة بعبيد العبيد: كفى الله المسلمين شرهم وفضحهم الله. كذلك الطعن في ولاة أمر المسلمين تصريحا وتلميحا أو التشكيك في ولايتهم، حتى قال بعض الدعاة: أقول للأحرار في البلد الفلاني: من خرج بسلاحه على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله، فكيف بمن خرج يطالب سلميا ضد إمام غير جامع لشروط الولاية؟ هكذا يغمزون ويلمزون في الولاة. كذلك تهيج الشعوب على ولاتهم ودعوتهم إلى الثورات، كذلك مدحهم لرؤوس الفكر الإخواني كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم. حتى قال محمد سرور: لا أعرف كاتبا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيد قطب، فكان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها. كان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها. سيد قطب كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال: إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله. وقال عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. هكذا صرح سيد قطب في كتبه، والحمد لله ولاة أمرنا أمروا بسحب كتبه من المكتبات. كذلك من أساليبهم تفعيل تبرير أفعال الإخوان الإجرامية أو السكوت عنهم، تجدهم تحصل التفجيرات، بل تفجيرات والعياذ بالله حتى في المساجد، فخخوا حتى المصاحف ولا كلمة منهم ولا نكير، بل يبررون تلك الأعمال ويسكتون عنها. وربما عندهم أساليب ماكرة، جماعة تفجر وجماعة تنكر، كما قال الصاوي: جماعة تفجر وجماعة تنكر، لكي يبعدوا عنهم الاتهامات، وكما فعل ذلك حسن البنا من قبل. كذلك عندهم غلو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، حتى أن منهم من كفره أو كاد يكفره، كاد يكفر مرتكب الكبيرة، حتى قال الحوالي: فقال رقص مختلط وتعر مع شرب الخمر، نعوذ بالله من هذا الكفر، نعوذ بالله من هذا الكفر، لأنه استحلال ما حرم الله، وهو بلا ريب كفر صريح، كفر صريح. وغيره في هذا الكلام كثير. كذلك إشغالهم العامة بالسياسات والأحداث الراهنة إلى آخره، إقرارهم للتحزبات في المجتمعات الإسلامية والاعتداد بها، بل بعضهم أوجب أن يكون هناك حزبيات وتنظيمات. كذلك يقررون السمع والطاعة لجماعتهم، سمع والطاعة لجماعتهم، بل قال سيد قطب: السمع والطاعة توا، يعني مباشرة، ليس في المعروف كما فعلت أصحاب المناهج الضالة، قالوا: غمض عينيك واتبعني، كالصوفية ونحوهم، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. قال محمد سرور مؤسس التنظيم السروري: ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس، ما عادها دعوة، رئيس ونائب رئيس ومسؤول عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع إلا ما كان مخالف التنظيم. أوامر تصدر وتطاع، عندهم أوامر، عندهم يعني كأنهم كما يقال دولة في دولة، نعوذ بالله. كذلك انتشار هذا الفكر انتشر في فترة في الجهات التعليمية وفي الأماكن، يحرصون على الأماكن المالية، الأماكن التي يجلب منها المال وتجلب فيها التبرعات، يحرصون على الأماكن والمجالات الإعلامية، كل ما يجدون مكان دخلوا فيه، دخلوا فيه وتغلغلوا فيه. وهذا يوجب علينا ويوجب على أهل الإسلام وعلى أهل السنة أن يفطنوا لهؤلاء، وأن يحذروا من التساهل معهم، وأن نربي أبناءنا على الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح. انتبه لابنك ليلازم أهل السنة والجماعة، يحضر مجالس علماء السنة ومشايخ أهل السنة، إن لم يتيسر يستمع لعلماء السنة، لأن هؤلاء يصطادون الشباب عبر هذه المواقع، عبر الجوالات، عبر الواتساب، عبر السناب، عبر غيرها، يجعلون في مجموعات ويربونهم على أفكارهم المنحرفة وعلى تنظيماتهم السرية، يلمعون لهم شيوخهم، هؤلاء شيوخ مفكرين، هؤلاء لا يخافون في الله لومة لائم، هؤلاء كذا وكذا، ويغمزون في العلماء أمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان والغديان واللحيدان، سماحة المفتي شيخ أحمد، شيخ زيد، شيخ ربيع، شيخ الألباني وغيره من علماء السنة، هؤلاء لا يلقون لهم بالا ولا يحثون الشباب على الاستماع لدروسهم والرجوع إليهم، بل الرجوع إلى فلان وفلان من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ويجب أن يكون التحذير دائما وأبدا من هؤلاء، ألا نغفل من التحذير منهم، لأنهم يندسون ويتسترون، وأهل مكر وأهل حيل، كما يفعل الخوارج من قبل، كما فعل الخوارج من قبل، والخوارج من الأولين أشجع من هؤلاء، هؤلاء أكثر مكرا، جمعوا بين الخروج وبين طريقة الباطنية. كان الخوارج من الأوائل يبرزون أمام الناس، هؤلاء يأتي الإنسان والناس يصلون وقد فخخ نفسه بالمتفجرات، ثم يفجر نفسه في المسجد والناس يصلون ويقرؤون القرآن، ثم يقول جهاد في سبيل الله، والله جهاد في سبيل الشيطان، والله جهاد في سبيل الشيطان، وهذا والله خاتمة سيئة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين ومن هذا الشر المستطير. فلنحذر من المنهج الإخواني ومن ولائده من سرورية وقطبية، ولنحذر منهم دائما وأبدا، ولنحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش وصحة واطمئنان. ماذا يريد هؤلاء؟ لا يريدون لهذا الخير أن يبقى، لا يريدون لهذه النعم أن تدوم، لا يريدون لهذا الاستقرار أن يدوم، لا، لا يريدون إلا الفتن. أينما وجد الإخوان والسرورية وجد سفك الدماء، وجد انتهاك الأعراض، وجد إخلال الأمن، وجدت الثورات، وجدت الانقلابات، وجد إخلال الأمن، فيجب أن يحذر منهم دائما وأبدا. وانظر عندما أشعل الثورات في بلدان المسلمين، ما الذي ترتب عليها؟ أكثر من 6,000 مشرد، أكثر من 600,000 قتيل، أكثر من 1,000,000 جريح بسببهم. كم مساجد دمرت، كم مساكن حطمت بسبب الإخوانية والسرورية الذين يؤزهم الأعداء ويغذيهم أعداء الإسلام للفساد والإفساد في بلاد الإسلام، فهم أداة يحركها الأعداء. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. أيها الإخوة الفضلاء، إننا لنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن من أجل تلكم النعم نعمة التوحيد الخالص لله جل وعلا، نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها. كذلك من النعم نعمة الاجتماع والائتلاف واللحمة الواحدة مع ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، فهي نعمة عظمى ومنة كبرى تستوجب منا الشكر للمنعم جل وعلا. فنعمة الاجتماع نعمة عظيمة يجب علينا أن نحافظ عليها من أجل أن يبقى لنا أمننا، ومن أجل أن يبقى لنا رخاؤنا، ومن أجل أن يبقى لنا استقرارنا. إخواني الكرام، إننا في هذه البلاد المباركة محسودون على هذه النعم، محسودون على هذه النعم من أعداء الدين، من الكفرة ومن أهل البدع والضلال، محسودون على ما ننعم به من خيرات، محسودون على ما نتفيأ ظلاله من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، محسودون على ما ننعم به من اجتماع. وهذا ليس بغريب على أعداء الدين، فقد قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام عنوان الأمان، عنوان الأمان. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه وحسنه بعض أهل العلم، قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وكل ذي نعمة محسود، وكل ذي نعمة محسود. فنحن محسودون على هذه الخيرات، محسودون على هذه البركات، محسودون على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات وفيرة من أعداء الدين، ومن ما نسمعه ونراه ما يكتبه الأعداء على هذه البلاد، وكأنهم لا هم لهم إلا هذه البلاد، ولاتها وعلماؤها واستقرارها. فالحمد لله على هذه الخيرات، والحمد لله على ما ننعم به من بركات، وهذه الخيرات بفضل الله ثم بفضل العناية بتحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل وتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله في أرض الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. هذه أسباب أمننا وأسباب ما ننعم به من خيرات. ولكن الأعداء قض مضاجعهم ما ننعم به من خيرات، فزرعوا جماعات وتنظيمات إرهابية زرعها الأعداء في بلاد الإسلام من اليهود والنصارى وغذاها الأعداء. من الذي زرع تنظيم الإخوان المسلمين إلا الاستخبارات البريطانية؟ من الذي غذاهم إلا اليهود والشيوعيون؟ كما قال العلامة أحمد شاكر، قال: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. حركة زرعها الأعداء ويغذيها الأعداء، ماذا ترجو منها من خير؟ لا ترجو منها إلا الشر، لا ترجو منها إلا الفساد والإفساد. وهذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، تفرعت منه تنظيمات، وأم هذه التنظيمات هي الإخوان المسلمين، هي أمهم. كما قال السادات، تنظيم الإخوان المسلمين يقول هو أم التنظيمات الإرهابية. وقال فؤاد علام، اللواء فؤاد علام: الإخوان هم أس الإرهاب، هم أساس الإرهاب. وقال هذا غير واحد، وقال كذلك هذا ولي العهد وفقه الله. ثم انبعث وانشق عن هذا التنظيم التنظيم السروري السرورية، وهم كما قال ولي العهد وفقه الله أشد تطرفا من الإخوان، وإن كانوا هم أصلهم من الإخوان، إنما الإخوان عندهم أساليب ماكرة، عندهم حيل خادعة يتلونون. إذا رأوا أن تنظيمهم انكشف أخرجوا تنظيما آخر بمسمى آخر يندسون من ورائه، وربما يغيرون في الأسلوب، وإلا المنهج واحد والفكر واحد. وإذا كشف الإخوان اندسوا في جماعة التبليغ التي يسمونها الأحباب. وهكذا إن أهل السنة والجماعة حقا وصدقا سائرون في طريق واحد، متمسكون بكتاب واحد، يسيرون على نهج واحد متألف من السنة والجماعة، فهم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بها عقيدة ومنهجا وعلما وعملا وأخلاقا ومعاملة. هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بما كان عليه الجماعة الأولى من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من الأئمة المعتبرين، وحرصوا كذلك على لزوم جماعة المسلمين تحت ظل ولاة أمر المسلمين، ولله الحمد وله الفضل. لم تغيرهم أمواج الفتن المتلاطمة، لم تزحزحهم عواصف الشبهات والشهوات المتوالية، فهم النجوم المنيرة في ظلمات الليل، وهم الطريق الواحد المستقيم بين تلك الطرق المتفرقة المنحرفة. إلا أنه وبحكمة من الله ومع بيان الحق ووضوح طريقه لا يزال بين الفين والأخرى يظهر من الجماعات والأفراد والفرق من يتسمى باسمهم ممن ليس منهم، أو من يتشبه بهم ممن ليس على طريقتهم، ممن يدعي التمسك بالسنة، مما ينتج عنه تحير بعض العوام فلا يميزون بين الحق، بين أهل الحق وبين من تشبه بهم. كذلك قد يتسبب فيتأثر بعض طلاب العلم بهم لإظهارهم مشابهة أهل الحق والسنة، وهذه كما أشرت من حيل أهل البدع التي يصطادون بها الشباب، يصطادون بها الشباب الغر. إذا انكشف أمر الإخوان وانكشفت حيلهم عند ذلك جعلوا لهم أسلوب آخر، أخرجوا لهم فرقة ربما تتسمى بالسلفية كما يسمونهم السلفية الجهادية أو غيرها، وهي نفس المنهج نفس الفكر الإخوان. ومن تلك الفرق السرورية. وإن المتأمل في حال المسلمين في العصور الأولى ليجد أنهم لم يكن لهم اسم غير المسلمين، فلما خرجت فرقة الخوارج حذر أهل الإسلام من الخوارج واحتيج إلى تسمية أهل الإسلام الصافي بأهل السنة والجماعة ليميزوا أنفسهم عما كان عليه الخوارج من مفارقة السنة والجماعة، مع تحذير أهل السنة والجماعة من الخوارج وما كانوا عليه من تكفير المسلمين والخروج عن جماعتهم وعلى ولاة أمرهم. ولما خرج أهل الرأي المذموم الذين تركوا الأحاديث والآثار واعتمدوا على آرائهم حذر أهل السنة من الآراء الفاسدة وتمسكوا بالأحاديث والآثار الواردة وأطلقوا عليهم اسم أهل الأثر أو أهل الحديث ليتميزوا عن أهل الرأي المذموم بما فارقوهم فيه. ولما خرج أهل الكلام النافون لبعض صفات الله باسم أهل السنة والجماعة حذر منهم أهل السنة والجماعة، حذر منهم أهل السنة والجماعة وانتسبوا إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين، تميزا لأنفسهم عمن حرف إليه أهل الكلام من مفارقة السلف الصالح في إثبات صفات الله عز وجل. وهكذا هم على مر الزمن متمسكون بالعقيدة الصحيحة الصافية من الكتاب والسنة. وفي هذا الزمان كما أشرت ظهرت هذه الفرقة، فرقة وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي أسس على يد حسن البنا والذي استمد أفكاره من الخوارج وسلوكه من الصوفية مع تنظيمات حزبية سياسية وتأثر بالماسونية مع عدم الالتزام بالمظهر السني في الأغلب، فكانوا أشبه بالمفكرين المثقفين، فتأثر بهم من تأثر من العامة والدهماء، إلا أن البعض قابلهم بالرفض والإنكار لعدم التزامهم بالسنة ظاهرا خصوصا في هذه البلاد وما حولها، وأظهروا محاربة العدو اليهودي مع غلق باب الكلام في أهل البدع بحجة توحيد صف المسلمين، فالوقت لا يسمح يقولون، والهدف أمامنا أكبر. هكذا يلبسون، فراجت الفكرة على بعض الناس وازداد استمالتهم لقلوب العامة فمالوا إليهم واحدا بعد واحد مع بقاء جملة لم يوافقوهم على ما هم عليه مع نوع تعاطف معهم عند البعض. فجاء من انشق, جاء من انشق عنهم عن الإخوان ممن تغذى بأفكارهم, جاءوا بأسلوب آخر أدهى وأخطر وهو تبطين المنهج الإخواني بحيث يكون في باطنه على المنهج الإخواني وربما يظهر في ظاهره المنهج السني خداعا وتلبيسا. هذا المنهج الذي نشأ على يد محمد سرور زين العابدين الذي نزل في هذه البلاد وجلس فيها 8 سنوات في حائل ثم القصيم ثم الأحساء ثم عاش بعد ذلك في بريطانيا واستقر بقطر إلى أن توفي بها. هذا الرجل ارتدى قميصا إخوانيا ووضع فوقه عباءة يدعي بها السنة وسار يبث منهج الإخوان من تلك العباءة حتى تربى عليه فئام من الطلاب لم يكن لهم في أول الأمر الشأن الكبير لا سيما مع وجود العلماء الكبار أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين, ولم يكونوا ليرفعوا رؤوسهم ولا لينادوا بشعاراتهم وأفكارهم بقوة وصراحة, فسلكوا مسلك المكر والخداع, فكان لسان حالهم مع طلابهم خذوا من العلماء لكن قيادتكم بيد من تربى على جماعة الإخوان, ثم قاموا بإثارة الشبه في نفوس الطلاب ليفصلوا بينهم وبين العلماء, فزعزعوا ثقتهم بالعلماء لأن علماءكم علماء في الفقه والحديث ونحن علماء فقه الواقع, هم علماء الحيض والنفاس يقولون ونحن أدرى بحال الناس. فتربى هذا النوع من الطلاب مندسا تحت العلماء موجها من قبل الإخوانية المبطنة والعلماء منه براء, فنشأ أفراخ الإخوان وهم السروريون في هذا المناخ في هذا المناخ, ثم كبروا في أعين الناس على أنهم دعاة السنة, فانجرف كثير من العامة وانحرفوا عن طريق الجادة والخطة المرتقبة لهم, قالوا العلماء سوف يموتون ونحن الوارثون. وبالفعل وبعد مرور الأعمام جاء ما لا مفر لنا منه, فابتلينا بفقد بعض العلماء وموتهم واحدا تلك الآخر في سنوات متقاربة, فرفع أصحاب هذا المنهج السام رؤوسهم وسمموا عقول أتباعهم ومالت قلوب كثير من العامة إليهم, فانتشر دعاتهم في المساجد والملتقيات وذاع صيتهم عبر كل وسيلة إعلام, وهم يقررون الأصول الإخوانية بأسماء وألقاب ربما يتسترون بالسنة ويؤولون نصوص الكتاب والسنة على طريقة قطبية بنائية, وربما يقتطعون من كلام بعض علماء السنة ما يخدم منهجهم كذبا وزورا منهم, واتخذوا من ذكر بعض علماء السنة الكبار في هذا الزمان وأنهم حضروا دروسهم ولقاءاتهم وهكذا ليوهموا الناس أنهم على طريقتهم، تلبيسا على الناشئ من طلاب العلم وتجميعا لأكبر عدد من العامة. همهم الكثرة، همهم الكثرة للوصول إلى الوحدة المزعومة عندهم، فأصبحوا كما يقال المتن سني والحاشية إخوانية، فاغتر الناس بهم وتهافتت سفهاء العقول عليهم، وسار ضعفاء البصيرة يركضون خلفهم ظانين أن السرورية الإخوانية هي السلفية السنية الحقيقية. وانتقل السروريون من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، إذ الأتباع كثر والعامة خلفهم والمغفلون من طلاب العلم يؤيدونهم. لسان حالهم: قولوا ونحن رهن إشارتكم، وسيروا ونحن وراءكم، وسيروا ونحن وراءكم. وكما قال ذلك بعضهم، كما قال الحوالي، قال: وعلماؤنا يا إخوان كفاهم كفاهم، لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول لهم معصومون، كفاهم أنهم أجهدوا أنفسهم في طلب العلم وأعطونا الفتاوى في عباداتنا وفي عقائدنا وفي معاملاتنا. لكن نقول: نعم، عندهم تفصيل في معرفة الواقع، عندهم أشياء نحن نستكملها، نحن نستكملها. هكذا يصرحون. فأخذ السروريون يطعنون في العلماء صراحة، يرمونهم بأنهم علماء السلاطين، وأن فتاواهم تخضع للضغوطات والسلطات مع عدم فقههم للواقع، وأنهم أهل طعن فينا نحن الدعاة، فهم غلاة جرح لا تعديل عندهم، هم سعاة تفريق لا جمع عندهم، وتصفية لا توحيد للصف يهمهم، افتراءات لإسقاط مكانة العلماء حتى تخلو لهم الساحة ويتمكنوا من قيادة المجتمعات. ولهذا كان إذا جاء من يحاضر منهم تمتلئ المساجد لهم، يجمعون لهم الشباب من كل حدب وصوب، من السهول والجبال ومن كل مكان، تتوافد الباصات وتجتمع المئات لمحاضراتهم ولقاءاتهم. وكان أقوى وقت في خروجهم وأكثر الأحوال الكاشفة لهم حال الفتن، فبرزوا بقوة في حرب الخليج، وتراهم في فتنة الربيع، وقد رآهم الناس في فتنة الربيع العربي يكشرون عن أنيابهم ويظهرون مناهجهم، مستغلين الفتن المتشابهة في التلبيس على أتباعهم والطعن في علمائهم. رآهم الناس في الربيع في حرب الخليج وقفوا مع البعث، مع حزب البعث، وفي الربيع الغربي هيجوا الشعوب على ولاتها، قالوا للناس: ثورات مباركة، قالوا للناس: ما هي إلا سنيات وترون ما يحصل، يريدون الخلافة، قالوا للناس: اجتمع 1500 عالم على وجوب الجهاد في البلاد الفلانية، يقولون هذا وهم بين أهليهم. كذلك قال بعضهم: فليمت 1,000,000 من البلد الفلاني والبقية ينعمون بالحرية، 1,000,000 يموتون عندهم لا إشكال. وآخر يقول: تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا فليموتوا. هذه صوتيات مسجلة موجودة في المواقع والمنتديات لهم، وقد شهد شاهد من أهلهم. فقال القرضاوي خطيب الفتنة، قال: ومنهم السلفيون الجدد الذين يسميهم بعض الناس السروريين، والسلفية منهم براء، وهم الذين اهتموا للجانب السياسي مع الجانب العقدي ونقد الأوضاع العامة المحلية والدولية إلى أن قال، وكان لهم موقفهم من دخول الأمريكان المنطقة في عرض الخليج، وفيهم يقول إلى آخر ما قال، منهم فلان وفلان وفلان. فهؤلاء أهل شر، لأنهم أهل تلبيس، يلبسون على الناس. والحمد لله انكشف أمرهم وفضحوا بفضل الله. ومما زاد الأمر في حالهم غموضا أنهم يتسترون باسم الدعوة الصحيحة، وأنهم من طلاب العلماء الكبار إلى غير ذلك، وشتان بين الدعوة السلفية الحقة وبين هؤلاء الذين يتسترون باسم الدعوة الصحيحة، والدعوة منهم براء. فاغتر بهم من اغتر، واغتر بهم من اغتر من الناس، وشتان بين من يتربى على منهج السلف الصالح وعلى التأسي بالصحابة والتابعين، ومن يتربى على الكتاب والسنة، بين من يتربى على القصص والتمثيليات وما يثير العواطف من الأناشيد المصحوبة بالألحان والآهات، بين من يتربى على منهج حسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب والمودودي والصاوي ومحمد سرور وغيرهم. فالسلفية الحق في واد وهم في واد آخر، السلفية الحق شيء وهؤلاء ليس عندهم إلا الدعاوى والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما ظهرت هذه الدعوات وهذه الأساليب الماكرة وتأثر بهم الكثير من الشباب، بين العلماء وحذروا من هذا المنهج الخبيث، وبينوا أن هذا المنهج السروري يقوم على ركائز، على ركائز. الركيزة الأولى التركيز في تقرير توحيد الحاكمية وجعله قسما مستقلا رابعا عن أقسام التوحيد، وأنه أخص خصائص توحيد العبادة، فيدندنون صباح مساء عن الحاكمية، يقولون تفسير لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، بخلاف تفسير أهل السنة والجماعة الذين يفسرون بأنها معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويكفرون الحكام ويقولون الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله. ولما تولوا الحكم هل حكموا بما أنزل الله؟ لا، قالوا الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، وقالوا تطبيق الدولة الدينية مرفوضة عندنا، وقالوا لا نريدها دولة دينية، وهكذا كلهم يصرح بهذا. إذا سمعت المقاطعهم، هذا من المشرق وهذا من المغرب، كلهم يقولون لا نريدها دولة دينية، لا نريدها دولة دينية، الحرية مقدمة على الشريعة. نسأل الله العفو العافية. سنوات طوال وهم يكفرون الولاة ويكفرون العلماء ويقولون الولاة يحكمون بغير ما أنزل الله، ولما وصلوا على الكراسي قالوا ما في تطبيق شرع الله، كذب أهل كذب ودجل وتضليل. من ركائز المنهج السروري تقرير جاهلية المجتمعات، فالمجتمعات في نظرهم كلها جاهلية، والبعض يصرح بأنها مجتمعات مرتدة، وهي الفكرة التي ألف محمد قطب كتابه جاهلية القرن العشرين، وقررها سيد قطب. فعندهم المجتمعات جاهلية، ولهذا يقول سيد قطب عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، إنها معابد جاهلية. الركيزة الثالثة عند في المنهج السروري الولاء والبراء لجماعتهم، ومن ينتسب إليهم، والبراءة من كل من يتعرض لهم وإن كان من أفاضل العلماء. الذي يحذر من تنظيمهم، الذي يحذر من جماعتهم، الويل لهم، يتهمونه بالتهم الكثيرة. إذا كان طالب في الكلية ربما يؤذونه، ربما يفصلونه، ولو كان متفوقا لا يمكنونه من إعادة ولا من مواصلة ولا من كذا وكذا، يؤذونه هكذا من أجل هذا التنظيم. وأما لو كان منهم وعلى منهجهم فيقربونه، ربما يزيدونه في الدرجات، ربما ينجحونه. نعم كاذبا وزورا، بل لقد حدثني بعض الطلبة قبل أكثر من يعني ما يقارب 40 عاما وأقل قليلا، يقول أحد هؤلاء وكان دكتورا في أحد الجامعات والآن من الهاربين من هذه البلاد، وكان يدرس العقيدة وهو من هذه البلاد، يقول رسبني في العقيدة وكان يدرس العقيدة وأنا حاضر موجود. لماذا؟ لأني كنت أقول لهم وأنشر فتاوى العلماء في جواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، فيقول رسبني في العقيدة. وأحد الطلبة لم يكن موجودا في الدراسة، كان في أفغانستان، يقول نجحه. قلت له كيف ترسبني وأنا معك واختباراتي كاملة معك وذاك في أفغانستان؟ قال ذاك غبرت قدماه في سبيل الله، ذاك غبرت قدماه في سبيل الله. طيب أنا معك في الفصل هنا أدرس. قال لا، ذاك غبرت قدماه في سبيل الله. وأحدهم يقول لطالب إذا كنت تقرب لفلان والله لن تنجح عندي في المادة. يقول هذا الطالب فاجتهد حتى لا أرسب. يقول فأتيتم الاختبار فإذا أنا راسب، ولما راجعت العمادة أخرج الورقة فإذا هو قد أبدل أوراق الإجابة وجعلها أوراق بيضاء، سحب إجاباتي. فهم أهل دجل وتغليل ولا لجماعتهم وحقد على علماء السنة. والحمد لله الذي كشفهم وفضح أمرهم، وجزى الله ولاة أمورنا عندما صنفوا هذه الجماعات بأنها تنظيمات إرهابية وحذروا منها ومن التعاطف معها، وأمروا بسحب الكتب التي تغذيها ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها من هذه الكتب، تسحب من المكتبات لشرها ولضلالها. وصرحوا وكذلك قرار هيئة كبار العلماء وغيرهم للتحذير من هذه الجماعات، ووزارة الشؤون الإسلامية عممت خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من السرورية، وخطبة في التحذير من التبليغ. لماذا؟ من أجلنا نحن، من أجل المجتمع يكون عنده وعي، يكون عنده حذر من هذه التنظيمات، لأنها لا تريد بنا إلا الشر. وهناك أفكار مساندة لهذه الجماعات، منها كما أشرت الغلو والتركيز على تقرير مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من والى الكفار فهو كافر كفرا أكبر مطلقا، وكل من عامل مع الدول كافر عندهم موالاة كفرية بدون تفصيل وبدون رجوع للعلماء. علماء السنة عندهم تفصيل في المسائل لا كهؤلاء الجهال. كذلك التهوين من مسألة الخروج على حكام المسلمين ويقولون للناس هذه مسألة خلافية، كذلك تقرير مسألة الموازنات في نقد المخالف، يهونون من الرد على أهل الأهواء والبدع ويقولون لازم تذكر الحسنات لا تذكر السيئات فقط. يا سبحان الله، هذا المنهج الأعوج الذي أرادوا به إسكات العلماء من التحذير من البدع، علماء السنة يحذرون من أهل البدع من قديم الزمان، وليس بشرط أن يذكروا الحسنات، حسناته بينه وبين الله، والمراد هنا التحذير مما عنده من بدعة وضلالة. كذلك من أفكارهم المساندة تجميع الناس تحت قاعدة المعذرة والتعاون البنائية الإخوانية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وصاغوها بصياغة جديدة، قالوا نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي. كذلك من أفكارهم المساندة التنظيم والسرية والتكتم، حتى أن البعض يقرر أن هذه الفترة كالفترة المكية التي كانت الدعوة فيها سرية، التي كانت الدعوة سرية. ولهذا قال عبد الله علوان يقول في كتابه العقبات، وهذا كان دكتور في جامعة أم القرى في جامعة الملك عبد العزيز، قال حين تبتلى الحركة الإسلامية بحاكم إرهابي لا ديني متسلط يعتقل الدعاة، تكون الخطة على الشكل الآتي: الاقتصار في تبليغ الدعوة على السر، على السر، هكذا يصرحون. كذلك الفكرة السابعة التهييج على الجهاد والترغيب فيه بلا شروط ولا ضوابط، حتى يغيب شرط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين في جهاد الطلب، ثم يوجه الراغبون في الجهاد للالتحاق بالجماعات التكفيرية، للجماعات التكفيرية، كما يقول الشيخ الفوزان: يروحون أبناء المسلمين وهم بين أهليهم، وهم بين أهليهم، يجعلونهم طعما للأعداء للتفجيرات وللعمليات الانتحارية، حتى أن بعضهم أرسلوه لتلك البلاد، بلاد الفتن وأماكن الصراع، فلما وصل قال له أحدهم من دعاة الباطل: لقد اختارك الله لعملية انتحارية. قال له: أنت كم لك هنا؟ قال: لي 12 عاما. قال: لك 12 عاما وما اختارك الله، وأنا لأسبوع واحد واختارني الله؟ كيف؟ يقول: فعرفت أن المسألة يجعلونهم طعم لتفجيرات. قال: أنا لأسبوع وما والله اختارني، وأنت لك 12 عاما واختارك الله؟ هكذا. كذلك من أساليب الطعن في علماء السنة المعتبرين، وخصوصا الذين يردون عليهم ويبينون أخطاءهم ويكشفون عوارهم، فيطعنون في علماء السنة بأساليب ماكرة وطرق خادعة، حتى قال محمد سرور مؤسس هذا الحزب أو السرورية، يقول: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون، ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجوز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم إلى آخر ما قال. ويصف علماء السنة بعبيد العبيد: كفى الله المسلمين شرهم وفضحهم الله. كذلك الطعن في ولاة أمر المسلمين تصريحا وتلميحا أو التشكيك في ولايتهم، حتى قال بعض الدعاة: أقول للأحرار في البلد الفلاني: من خرج بسلاحه على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله، فكيف بمن خرج يطالب سلميا ضد إمام غير جامع لشروط الولاية؟ هكذا يغمزون ويلمزون في الولاة. كذلك تهيج الشعوب على ولاتهم ودعوتهم إلى الثورات، كذلك مدحهم لرؤوس الفكر الإخواني كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم، حتى قال محمد سرور: لا أعرف كاتبا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيد قطب فكان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها. كان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها. سيد قطب كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وقال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وقال عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، هكذا صرح سيد قطب في كتبه. والحمد لله ولاة أمرنا أمروا بسحب كتبه من المكتبات، كذلك من أساليبهم تفعيل تبرير أفعال الإخوان الإجرامية أو السكوت عنهم، تجدهم تحصل التفجيرات، بل تفجيرات والعياذ بالله حتى في المساجد، فخخوا حتى المصاحف ولا كلمة منهم ولا نكير، بل يبررون تلك الأعمال ويسكتون عنها، وربما عندهم أساليب ماكرة، جماعة تفجر وجماعة تنكر، كما قال الصاوي جماعة تفجر وجماعة تنكر لكي يبعدوا عنهم الاتهامات، وكما فعل ذلك حسن البنا من قبل. كذلك عندهم غلو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، حتى أن منهم من كفره أو كاد يكفره، كاد يكفر مرتكب الكبيرة، حتى قال الحوالي فقال رقص مختلط وتعر مع شرب الخمر، نعوذ بالله من هذا الكفر، نعوذ بالله من هذا الكفر، لأنه استحلال محرم الله، وهو بلا ريب كفر صريح، كفر صريح، وغيره في هذا الكلام كثير. كذلك إشغالهم العامة بالسياسات والأحداث الراهنة إلى آخره، إقرارهم للتحزبات في المجتمعات الإسلامية والاعتداد بها، بل بعضهم أوجب أن يكون هناك حزبيات وتنظيمات. كذلك يقررون السمع والطاعة لجماعتهم، سمع والطاعة لجماعتهم، بل قال سيد قطب السمع والطاعة توا، يعني مباشرة، ليس في المعروف كما فعلت أصحاب المناهج الضالة، قالوا غمض عينيك واتبعني، كالصوفية ونحوهم، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. قال محمد سرور مؤسس التنظيم السروري، ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس، ما عادها دعوة، رئيس ونائب رئيس ومسؤول عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع إلا ما كان مخالف التنظيم. أوامر تصدر وتطاع، عندهم أوامر، عندهم يعني كأنهم كما يقال دولة في دولة، نعوذ بالله. كذلك انتشار هذا الفكر انتشر في فترة في الجهات التعليمية وفي الأماكن، يحرصون على الأماكن المالية، الأماكن التي يجلب منها المال وتجلب فيها التبرعات، يحرصون على الأماكن والمجالات الإعلامية، كل ما يجدون مكان دخلوا فيه وتغلغلوا فيه، وهذا يوجب علينا ويوجب على أهل الإسلام وعلى أهل السنة أن يفطنوا لهؤلاء، وأن يحذروا من التساهل معهم، وأن نربي أبناءنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. انتبه لابنك ليلازم أهل السنة والجماعة، يحضر مجالس علماء السنة ومشايخ أهل السنة، إن لم يتيسر يستمع لعلماء السنة، لأن هؤلاء يصطادون الشباب عبر هذه المواقع، عبر الجوالات، عبر الواتساب عبر السناب عبر غيره، يجعلون في مجموعات ويربونهم على أفكارهم المنحرفة وعلى تنظيماتهم السرية، يلمعون لهم شيوخهم، هؤلاء شيوخ مفكرين، هؤلاء لا يخافون في الله لومة لائم، هؤلاء كذا وكذا، ويغمزون في العلماء أمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان والغديان واللحيدان، سماحة المفتي شيخ أحمد شيخ زيد شيخ ربيع شيخ الألباني وغيره من علماء السنة، هؤلاء لا يلقون لهم بالا ولا يحثون الشباب على الاستماع لدروسهم والرجوع إليهم، بل الرجوع إلى فلان وفلان من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ويجب أن يكون التحذير دائما وأبدا من هؤلاء، ألا نغفل من التحذير منهم، لأنهم يندسون ويتسترون، وأهل مكر وأهل حيل، كما يفعل الخوارج من قبل، كما فعل الخوارج من قبل، والخوارج من الأولين أشجع من هؤلاء، هؤلاء أكثر مكرا، جمعوا بين الخروج وبين طريقة الباطنية. كان الخوارج من الأوائل يبرزون أمام الناس، هؤلاء يأتي الإنسان والناس يصلون وقد فخخ نفسه بالمتفجرات، ثم يفجر نفسه في المسجد والناس يصلون ويقرؤون القرآن، ثم يقول جهاد في سبيل الله، والله جهاد في سبيل الشيطان، والله جهاد في سبيل الشيطان، وهذا والله خاتمة سيئة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين ومن هذا الشر المستطير. فلنحذر من المنهج الإخواني ومن ولائده من سرورية وقطبية، ولنحذر منهم دائما وأبدا، ولنحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش وصحة واطمئنان. ماذا يريد هؤلاء؟ لا يريدون لهذا الخير أن يبقى، لا يريدون لهذه النعم أن تدوم، لا يريدون لهذا الاستقرار أن يدوم، لا، لا يريدون إلا الفتن. أينما وجد الإخوان والسرورية وجد سفك الدماء، وجد انتهاك الأعراض، وجد إخلال الأمن، وجدت الثورات، وجدت الانقلابات، وجد إخلال الأمن، فيجب أن يحذر منهم دائما وأبدا. وانظر عندما أشعل الثورات في بلدان المسلمين، ما الذي ترتب عليها؟ أكثر من 6,000 مشرد، أكثر من 600,000 قتيل، أكثر من 1,000,000 جريح بسببهم. كم مساجد دمرت، كم مساكن حطمت بسبب الإخوانية والسرورية الذين يؤزهم الأعداء ويغذيهم أعداء الإسلام للفساد والإفساد في بلاد الإسلام، فهم أداة يحركها الأعداء. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.